إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم جاء الحق. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون معكم في هذه الحلقة وأن نكون ضيوفا على فضيلة الشيخ حازم الوزيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي حلقتين مضيتا من هذا البرنامج كنا قد تحدثنا عن الأصل الذي نستند عليه في ديننا، تحدثنا عن الكتاب وتحدثنا عن السنة، وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نبدأ الحديث لنرد على بعض التأولات الفاسدة على ديننا الحنيف. وفي البداية شيخنا نفكر أو نذكر إخواننا بما أوردناه في حلقتين ماضيتين، وبعدها ننطلق بإذن الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الحق كمثل رجل قال لقومه: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء فأطاعه قوم فأدلجوا فانطلقوا فنجوا، انطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا في مكانهم فصبحهم العدو فاجتاحهم وأهلكهم، فهذا مثل من أطاعني ومثل من كذب بما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النذير العريان.
نعم،
هذه الكلمة كانت عند العرب تطلق لشدة الأمر وهوله، يعني إذا رأى الرجل الجيش فهم لا يعرفون لا يسمعونه فيخلع ثيابه ويشير بها. فإننا اليوم في أمر ليس بسهل وليس بهين، لأنه أمر دين عليه الحساب، عليه الفوز أو الهلاك يوم القيامة. نحن في هذه الحلقات نبين بإذن الله ديننا لكل أحد، من مسلم، من شيعي، من سني، من شيعي، من أي طائفة، بل من كافر يريد أن يعرف هذا الدين بلا شبهات. فنحن اليوم نبين أو نرد على هذه الشبهات التي تصار حول هذا الدين والتي قد لا يعرف إجابتها كثير من الناس.
نعم، إذن البداية شيخنا، ما هي أشكال وصور المحاولات، وبالطبع هي محاولات فاشلة، للتحريف، لتحريف القرآن الكريم؟
نحن لما تكلمنا في الحلقات الماضية قلنا إن هذا الكتاب المبارك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه محفوظ بحفظ الله عز وجل. حاول أعداء هذا الدين من اليهود، من النصارى، من المنافقين في هذه الأمة أن يحرفوا.
نعم،
هم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى تحريف اللفظ، وإن كانوا فعلوا حاولوا، ولكن المسلمين ردوا عليهم وكفروهم، كالجهمية الذين يقولون إن الله لا يتكلم مثلا. فقالوا لهم: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: لا، وكلم الله موسى تكليما. قالوا: وكلم الله موسى
تكليما،
يعني من الذي يتكلم؟
موسى.
طب انا لو قلت لك: ما الفضل لموسى؟ لما انا اكلم الله يا رب تب علي، اما كلمته هكذا؟
نعم،
وانت تكلم الله وكل الناس، بل الكفار يكلمون الله. اذا فلماذا يثني الله على امر يشترك فيه كل الخلائق حتى العصاة؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. قالوا: لا، وإنما هي واتخذ الله إبراهيم. قلنا لهم: فماذا تقولون فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه؟ إذن الله هو الذي تكلم.
نعم،
لم يجدوا إلى تحريف اللفظ سبيلا.
نعم،
ولكنهم حاولوا تحريف المعنى.
نعم،
وهذه هي التي صارت في كتبهم وجاءت منهم إلينا،
التفسير الباطني.
التفسير، سيدنا علي رضي الله عنه لما أرسل ابن عباس إلى الخوارج،
نعم،
قال له: إن ناظروك بالقرآن فناظرهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه.
نعم،
وأنت لو قرأت في التفسير تجد العجب. لذلك نحن قلنا في الحلقات الماضية لابد أن يكون التفسير على طريقة العلماء، أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر بالسنة، أن يفسر بكلام الصحابة، أن يفسر بكلام العلماء، هؤلاء الذين نأخذ منهم. ثم لابد أن يكون التفسير بالشرع، باللغة، بالعرف، بالعقل.
نعم،
يعني لابد من واحدة من هذه أن يكون التفسير له أصل في الشرع، أما أن تأتي بتفسير لا زمام لها فهذا لا نرضى به. فعلوا هذا وجاءوا بلامنا بقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، وإن هذا القرآن كلام عظيم نحن نعلم ذلك، وقالوا له تفسير كثيرة وتفسير باطنية لا تعرفونها أنتم، وإنما أنتم تأخذون علمكم من ميت عن ميت، أنت تقول حدثنا فلان عن فلان أموات، أما نحن فنأخذ علمنا عن الحي الذي يقول لك حدثني رب قلبي عن ربي وينخع ينخع يعني يكذب كما كان يقول الشيخ محمد رحمه الله. فهذه لا تستطيع أن تمسك. ماذا أقول لو قلت لك أنا الآن قل هو يعني هم يقولون مثلا إن أعطيناك الكوثر، قد يقول أعطيناك الكوثر فاطمة، الكوثر فاطمة. أنا أقول لك الكوثر زوجتي، ما رأيك؟ الكوثر أمي، الكوثر فلانة، هل هناك ضابط؟ لو قلت لك قل هو الله أحد، هم يقولون قل يا أيها الكافرون، قالوا في تفسيراتهم يعني الشيعة آل علي يقولون للصحابة لكم دينكم، ولي أنا أقول لك قل يا أيها الكافرون من المذاهب الأخرى، قل يا أيها الكافرون من يعني هذا تفسير لا يعني لا يوجد له ضابط. وفعلوا هذا يقول لك هذه تفسيرنا، حتى قالوا أنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال هما الحسن والحسين وكذا. فيعني أذكر من التفسير التي عندنا عند الصوفية ابن عربي مثلا، وهذه أقول
صاحب الحلول
هذا الذي قلنا قبل ذلك أنه يقول قد يكون الحديث عندكم صحيحا فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيقول لي هو كذب فلا أعمل به، ويكون كذبا فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيقول لي هو صادق وهو صحيح فأعمل به. طب ما تريحنا، لماذا يتعب علماء السنة؟ وقل لنا
ينام ويحلم،
ويأتينا النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث ونريح أنفسنا من هذه الخلافات الفقهية والمذهبية والأسانيد وجهد العلماء. يقول مثلا اسمع يعني أنا أقول لك لو عندك ابن سنه 5 سنوات قل له ما تفسير هذه الآيات في أول البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
لا يؤمنون،
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. بل هات الكفار قل لهم ما معنى هذه الآيات، اسمعوا ماذا قال. قال أنتم لا تفهمون القرآن، المعنى الباطني إن الذين كفروا يعني غطوا إيمانهم، ما هو فعلا الكفر في اللغة يعني التغطية، كفرت شيئا يعني غطيته، سواء عليهم أأنذرتهم من غيرهم حذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بما تقول، ختم الله على قلوبهم فلا يعرفون إلا هو، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا كلامه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يعرفون فلا يرون أحد إلا هو، ولهم عذاب أليم من الناس. الله أكبر. فإذا سألته قال لك هذا تفسير إيه؟ تفسير أهل الباطن، هذه التأويلات، هذه ما حتى قال في سورة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو من ذا الذي يشفع عنده
إلا بإذنه. نراجع الآية، ولهم عذاب أليم أم عذاب عظيم؟
عذاب أليم
نعم،
أو عذاب ما هي
عذاب عظيم؟ لا نراجعها من المصحف. أنا أريد أن أبرهن لهم أنه من الممكن
ولهم عذاب عظيم،
ولهم عذاب عظيم،
ولهم عذاب عظيم من الناس.
يبقى على فكرة هذا برهان عملي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخطئ أحدنا أو أن ينسى وأن يتركه الآخر. إذن هكذا استحفظ رب العالمين كما قلت لهم من قبل اليهود والنصارى كتبهم فلم يحفظوها، وتعاهد هو بحفظ كتابه، فهو كتاب محفوظ من رب العالمين. نعم، بارك الله فيكم شيخ، نكتب بإذن الله.
فهو يعني مثال آخر من تبع من أمثلة، أنا أقول هذا الكلام حتى يعلم الناس أن هناك تفسيرات حتى لا تقبلها العقول ولكنها موجودة للأسف وتنسب إلينا. يعني المستشرقين لما كانوا يناظرون ابن حزم ويقول له إن الشيعة عندكم يقولون إن القرآن محرف، هو كان يأتي بالإجابة من آخرها يقول لهم الشيعة ليسوا مسلمين ويرح نفسه. حقا هؤلاء هم لا يعرفون ماذا يسببون لنا من ضرر.
من قال إن القرآن محرف ليس مسلما؟
هم لا يعرفون ما يسببونه للمسلمين من ضرر. هؤلاء يصدون ألوفا عن الدخول في هذا الدين بسبب هذه الشبهات وهذا الكلام الباطل. يعني يقول هو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ابن عربي يقول لا، إنما هي معناها من ذا الذي، يعني من ذل هذه النفس يشفع عي، يعني افهم هذا الكلام تفسير.
سبحان الله.
وإذا لكل واحد تفسير.
نعم،
لذلك قال الله منه آيات محكمات
هن أم الكتاب،
أم الكتاب هذه التي أتعبد بها، وأخر
متشابهات.
متشابهات. نعم. خلاص، أهل الباطل أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله.
نعم.
إذن شيخي هذا فيما يتعلق بصور المحاولات الفاشلة للتحريف في القرآن الكريم، لكن ننتقل إلى السنة، وأظن أن الأمر هنا يعني أصبح أسهل بالنسبة لهم، يعني أن يحرفوا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهل من أن يحرفوا في كلام الله.
هم طبعا لما جاء إلى هارون الرشيد جاء بزنديق،
نعم،
فأراد أن يضرب عنقه، كيف قال له كيف لك بثلاثمائة ألف حديث وضعتها على نبيكم أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟
نعم.
قال له يا مسكين، أين أنت من أبي إسحاق الفزاري ومن عبد الله بن المبارك ينخلونها نخلا؟
نعم.
ثم قال ابن المبارك من لهذه الحديث الضعيفة والموضوعة؟ قال تعيش لها الجهابذة.
نعم صحيح.
فقيد الله عز وجل لهذه الأمة رجال والله وهم علماء الحديث نخلوها لنا. لذلك أنا أقول في كلامنا وفي الحلقات القادمة بإذن الله معتمدنا ومستندنا على ما صح من الحديث في أي كتاب كان، ولكن ما صح لا تأتيني بحديث. أنا أقول لا يوجد عندنا كتاب مقدس إلا القرآن. قد يقولون أنتم تقولون البخاري ومسلم، نعم بنخلهم ببحث العلماء ملايين الكتب ألفت والرسائل، وملايين العلماء بحثوا هذه الكتب فوجدوها أقرب الكتب إلى الصحة وأسلم الكتب إلى العيوب، ومع ذلك نحن نقول لو اجتمع العلماء على ضعف حديث ولو كان في البخاري ولو كان في المسلم نحن نضعفه.
نعم.
فلا تقول لي مثلا الآن لا تورد علي حديث وتقول لي وعندكم في الحاكم عندكم وصححه الحاكم، نحن لم نلتزم شرط الحاكم في التصحيح. لا تقول لي وأورده ابن خزيمة في صحيحه، نحن لا نقول إن أي صاحب نقوله هذا الحديث ماذا قال عنه العلماء.
نعم.
بل إن ابن خزيمة أو العلماء هم لا يعرفون طريق العلماء، قد يورد الحديث ليبين لك أنه حديث باطل. ابن خزيمة قد يورد حديثا في كتابه ويقول وفي القلب منه شيء وهذا الحديث لا يصح، أو يأتي مثلا أبي داود قد يأتي بالحديث ثم يأتي بالذي بعده فيه علة أو ضده كأنه يقول لك الأول هو الأسلم.
نعم.
وهذا معلول سكت عنه.
نعم. وهم يأتون بالضعيف من الكتب ثم يقولون تقولون في كتبكم كذا.
تقولون في كتبكم.
نعم. طيب ننتقل شيخنا إلى التطبيق العملي. الإمامة عند الشيعة لهم مستند، ولعل أول مستند يستندون عليه آية التطهير، ومن هنا نبدأ.
من هنا نبدأ.
ما حكاية آية التطهير؟
نحن قبل أن نتكلم عن آية التطهير أنا أقول أجمل طريقة استدلالات. قد يستدلون بحديث بآية.
نعم.
والآيات كلها صحيحة.
نعم.
ولكن المعنى ليس هو المقصود. كمثل لو قلت مثلا عذرا يعني للذين يطوفون حول الأضرحة.
نعم.
هذا لا يجوز. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهدم هذه الأضرحة وأن نسويها، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ماذا يقول لك؟ يقول لك أما سمعت قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما علاقة هذه الآية بهذا القول؟
نعم.
أو بهذا الفعل
أو استخدام اللفظ في غير موضعه. يعني دائما أنا أستدل لهم في مقام الحديث عن المتعة بقول الله تعالى قل تمتعوا بصيغة الأمر فإن مصيركم إلى النار. طيب
إذن هم يستدلون بآية ولكن المعنى بعيد من كل البعد، وقد يستدلون بحديث صحيح ولكن المعنى أيضا غير مراد كما سيأتي إن شاء الله، وقد يستدلون بأحاديث باطلة أو ضعيفة وهذه أمرها سهل نضعفها ثم ننتهي من الأمر، أو نقول أن العلماء حكموا عليها بالضعف خلاص الأمر انتهى.
نعم. ننتقل إلى آية التطهير. نعم.
معتمد المذهب. بدأوا أولا بالقرآن.
نعم.
مع أن الغريب أنهم هم لا يعترفون بهذا القرآن، هم يقولون وما أدراك ما الجفر ومصحف فاطمة، وما أدراك مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف المصحف الذي عندكم.
نعم.
انظر
ليس فيه حرف من قرآنكم.
يعني معنى ذلك طب كيف تستدلون بهذا القرآن وأنتم تعلمون أنه لا يوجد فيه حرف صحيح في القرآن الصحيح؟
نعم.
ومع ذلك سنسير معهم.
نعم.
قالوا إن الأئمة معصومون.
نعم.
طب ما الدليل؟ قالوا إن القرآن أثبت لهم العصمة، قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا
وهذه التي يدندن بها شيوخهم لعوامهم. إن الله ذكر أئمتنا في الكتاب، ذكرهم وعظمهم وبجلهم إلى غير ذلك.
نعم.
والمساكين ماذا قال؟ وهي أيضا صحيحة في القرآن.
لا نحارب صحيحة. نعم.
طيب كيف نرد على هذه الآية؟
هذه
الآية لا يوجد فيها أي دليل على عصمة الأئمة رضي الله عنهم. ودائما ما نقول نحن لا ننكر فضل آل البيت ولا فضل علي ولا فضل الحسن والحسين، إنما هم أسيادنا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام وذريته المباركين الطيبين، وإنما نحن نتكلم عن دين نبين ونوضح ما فيه. هذه الآية أولا هي ليست آية،
هي جزء من آية، بعض آية،
هي جزء من آية.
نعم.
فأنت إن قلت لي آية هذا تدليس على القراء أو على المساء أو على السامع والذي يقرأ أو يسمع أو يشاهد، هي جزء من آية. طب لما تأتيني بالآية من أولها؟ لا بلاش نأتي بالآية من أولها، تعال نأتي بالصورة كلها. هذه هذا الجزء من الآية في أي صورة؟ في سورة الأحزاب.
نعم.
طيب قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هم قالوا إن الرجس يعني نفي الذنوب والعصمة، يعني تأتي بالعصمة، هم لا يوجد عندهم ذنوب، هم معصومون، إذن هذه دليل على ولايتهم وعلى عصمة الأئمة. طيب هل هذا موجود في الآية أم ليس موجود؟ هل هذه المعاني موجودة في الآية؟ ليست موجودة كما سنبين إن شاء الله الآن بعد قليل. طيب إذن هل هذه الآية محكمة أم متشابهة؟ من المحكم أم المتشابه؟ من المتشابه. والله عز وجل لا يتعبد عباده ولا يكلفهم في العبادات. هم أولا العصمة هذه من أساسيات دينهم من معتقداتهم، فكيف تجعل معتقدا أساسيا ترتكز عليه عقيدتكم على جزء من آية معناه متشابه لكن محكم؟
لكن هنا شيخي لابد أن نسأل سؤالا، كيف نفرق في القرآن بين ما هو محكم وما هو متشابه؟ كيف نفرق؟
أولا قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن
أم الكتاب. نعم.
الأمور الكلية العقائد الكلية لا يأتي الله عز وجل إلا بالمحكم فيها، يريد أن يثبت أنه واحد، الله لا إله إلا هو، يريد أن يثبت أن محمد رسول الله، يقول محمد رسول الله باللفظ الصريح.
طيب يعني
حتى
يعني
لا يكون هناك حجة لأحد،
يعني نتفق فيها معا لا نختلف
لا فيها سنة. حتى انظر هنا الآن، لا أنا لا أتكلم عن العلماء ولا عن طلاب العلم، بل أجهل خلق الله الذي لم يقرأ ولم يكتب، لو قلت له ما معنى الله لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، يقول لك حتى لو لم يكن مسلم يقول لك قل هو الله أحد، يعني هذا الإله أنظر أكلم
واحد ليس له شريك. نعم.
لو قلت لك ما معنى محمد رسول الله، سأل أي
هو رسول الله،
يقول لك أنه أن هذا الكتاب يقول إن محمد رسول الله.
طيب يعني لا نختلف فيها ولا نختلف في تفسيرها ولا في معناه، فإذا ما اختلفنا في التفسير فقلت برأي وأنا قلت برأي وقال ثالث برأي، إذن لم تعد محكمة.
لم تعد محكمة.
نعم.
فهذه المتشابهات لا يعلمهن كثير من الناس.
نعم.
ولم يتعبدنا الله عز وجل بها، لذلك انظر لما الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، جماعة قالوا إن النبي أراد على الوجوب لا نصلين إلا في هذه، وجماعة قالوا إنما أرادنا على الحث على المسير، فجماعة صلوا قبل في الوقت، والآخرون لم ذهبوا بعد المغرب.
نعم.
يعني أدركهم المغرب ولم يصلوا العصر. ما أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا من هذين،
لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. نعم.
ولكن هنا لا نقول كما تقول المعتزلة، هم يقولون إن الحق يتعدد، الحق لا يتعدد، إنما الحق واحد.
نعم.
ولكن أحدهما مصيب فله أجران وأحدهما مخطئ، يعني لا تقول لي وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يكلفنا بالمحالات.
نعم.
لا تقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن لابد من فعل واحد صحيح، الذين صلوا في وقته أو الذين صلوا
بعد.
نعم. لن نتكلم الآن في مسألة أصولية.
نعم.
ولكن أنا أتكلم لابد من أحد القولين أن يكون صواب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن لفظه يحتمل ويحتمل لم يعنف أحد منهما.
نعم.
ولم ينكر على أحد منهما،
فكان
أحدهما له أجران. نعم. وأحدهما
هذا
له أجر.
نعم.
لكن المحكم هذا لا يختلف فيه اثنان.
نعم. نعود إلى آية التطهير.
آية التطهير.
نعم.
نحن لو أسقطناها لهم أسقطنا عقيدتهم، هم يقولون إن هؤلاء الأئمة معصومون. يعني أنا عندي روايات مثلا، اسمع حتى يعني نبدأ نأتيهم من الأساس.
نعم.
يروي الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما جاء به علي أخذ به، وما نهى عنه انتهي منه، المتعقب عليه في شيء من حكمه كالمتعقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. لماذا؟ هم يقولون لأنه معصوم بهذه الآية.
نعم.
طيب قال ابن
بابويلكم
قمي.
نعم.
قال في اعتقادات الصدوق صفحة 108 من نفى عنهم، يعني الأئمة، من نفى عنهم العصمة في شيء من أصف أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فقد كفر. طيب هذه الآية نحن قلنا أنها ليست من الآيات المحكمات، وقد قال علماء الأصول عندنا إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال طالما أن الآية أو الحديث يحتمل ويحتمل، إذن نسقطه ونأخذ بحديث أو بآية أو بحديث نتفق عليه أنا وأنت.
نعم.
فهذه سقطت من الجملة، ليست آية محكمة.
نعم. إذن هم قالوا في هذه، لا أقول الآية، ولكن في هذه الجزئية من آية من سورة الأحزاب أنها تثبت عصمة الأئمة. سنعود لنناقش هذه الآية من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية. ومن المعروف كما علمتمونا بارك الله فيكم أن تفسير القرآن لا يكون باجتزاء جزء من آية، وإنما تفسر الآية في سياقها وسباقها ولحاقها، فلا يمكن أن نتحدث عن جزئية من آية دون أن ننظر إلى سابقها وإلى لاحقها وإلى سياقها معا بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
نعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسل وأقف طريقا به الصالحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ حازم الوزيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إذا نعود إلى آية التطهير التي، عفوا، إلى الآية التي بها الحديث عن التطهير كما يقولون، يعني هو جرى الاستخدام أنها آية التطهير، ولكن كما قلتم هي جزء من آية، وكما قلنا قبل الفاصل لابد أن ينظر إلى هذه الجزئية من الآية في سياقها وفي سباقها وفي لحاقها. تفضل شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، نحن إنما نرد لنبين الشبهات، وإلا فإنه لا يوجد عندنا شبهة أصلا في الآية، لا يوجد عندنا شبهة.
نعم.
ولذلك أنا لا أعرف، يعني
تفضل
المصحف،
يعني حضرتك ستكون
أو على كل، هم يقرؤون.
نعم.
يعني أنا أخاطب الآن، هذه موجهة للشيعة، نحن الحمد لله في مصر.
نعم.
نحن لا نقول بهذا الكلام أن هذه الآية دليل على الأسماء، وأنهم يقولون هذه، فأنا أخاطب الذين يريدون الهداية لا الذين يريدون العناد. أنا أريدك أن تقرأ القرآن فقط، هذه الآية أو هذا الجزء من الآية في سورة تسمى سورة الأحزاب.
نعم.
في الجزء 21 والثاني والعشرين.
نعم.
هذه السورة كلها إنما تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته.
نعم. نعم.
عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
تعالوا لنبدأ الآيات من أولها كما قلت، سابق ولاحق. يا نساء النبي، لو أنك بدأت من أولها.
نعم.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم.
يا أيها النبي، يا أيها الرسول، قل يا أيها النبي، قل لنسائك إن كنتن تردن الحياة لأزواجك، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعلين أمتعكن.
إلى هذه الآية صراحة جميلة.
يا نساء النبي لستنك أحد من النساء.
من النساء.
تعال نقف هنا.
نعم.
من هذه الآية التي قبلها.
نعم.
والآية التي بعدها.
نعم.
يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
نعم.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
دي بداية الآية،
هذه الآية التي فيها.
نعم.
هذا الجزء.
نعم.
أنا ما هو يخاطب نساء النبي.
نعم.
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة،
يعني
إن الله كان لطيفا خبيرا.
يعني حاشا رب العالمين أنه يحشر
الأساس.
نعم.
الذي عنده
في حديث، نعم، في حديث لأمهات المؤمنين.
نحن قلنا عقيدة
في نساء النبي،
عقيدة من لا يعرف إمامه كما يقولون فقد مات ميتة جاهلية. وهؤلاء الأئمة معصومون، وعليه طالما أنهم معصومون إذن لا يخطئون. من ماذا؟ من هذا الجزء الذي ليس له علاقة بالتطهير. الآيات قرأناها، نقول لهم اقرأوا الآيات، اقرأوا القرآن، تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك والله مع إنصافنا نحن نقول إن في الآية آل البيت كما سنبين إن شاء الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لكن قلتم إنه لا يوجد هذه الآية، نحن قلنا اللغة لابد أن يكون عندك دليل من اللغة حتى.
نعم.
تحتج به.
نعم.
دليل من الشرع، دليل من العرف، دليل من العقل. هذه الآية لا يوجد فيها أي شيء. تعالوا لنفصل هذه الآية.
نعم.
هم يقولون إن الركس هنا عندكم مقاطع لهم ولا يوجد عندكم؟
نعم موجودة إن شاء الله، لكن دعنا نفرد الحديث، والمقاطع موجودة سنسوقها في حلقات كثيرة.
في يسمعوهم الذي يقولون ونحن نرد على الذي يقولون. نعم. هم نعم. يعرفون ما يقال عندهم.
نعم.
هل في اللغة الركس يعني العصمة والاشتئان الخطأ في الاجتهاد؟ هم يقولون إن الله قال إنما يريد الله ليذهب، نحن سوف نفصل كلمة كلمة.
نعم.
حتى نرد عليهم، لأن هذه هي الآية المعتمد الأكبر عندهم. الركس معناه العصمة، أو هل الركس في القرآن يطلق على الخطأ في الاجتهاد؟ يعني الله عز وجل حفظهم وطهرهم من الخطأ في الاجتهاد. تعال لنرى القرآن بماذا جاء. القرآن يطلق الركس على الشيء القذر النتن، سواء كان حسيا أو معنويا.
نعم.
لحم الخنزير قال الله عز وجل فإنه
إيه؟ فإنه رجس.
ما قال فإن لحم الخنزير معصوم من الخطأ.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
رجس من عمل الشيطان. إذن الرجس في اللغة إنما هو النكان والقذرات.
نعم.
القذر.
نعم.
سواء كما قلنا قال الله عز وجل عن الكافرين فإنهم رجس، يعني هم أرجاس أنتان. نعم. قذرين. فأين هنا في هذه في هذا اللفظ أن الرجس يعني العصمة من الخطأ؟ ثانيا قالوا ويطهركم تطهيرا، يعني يحفظكم ومعصومون من الذنوب. تعالوا لننظر إلى لفظ التطهير في القرآن. قال الله عز وجل عن قوم لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس
يتطهرون.
طيب من كان مع لوط عليه السلام؟ كان معه زوجته التي خرجت بدليل.
نعم.
القرآن.
نعم.
كان معه ابنتيه. هل هم يقولون إن ابنتي لوط معصومتان؟
لا
يقولون، بل إن التطهير قد يكون التطهير من الذنوب. هم يذمون أئمتهم دون أن يشعروا.
نعم.
أما قال الله عز وجل في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله والله غفور رحيم، ثم قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.
تطهرهم. نعم. يعني أنا أريد أن أتوب على هؤلاء الذين قصروا وأذنبوا، فخذ منهم صدقات لتطهرهم من هذا الإثم. قال الله عز وجل عن ماء السماء وأنزلنا من السماء وينزل علينا ماء ليطهركم به.
نعم.
ما قال أنه معصوم من الخطأ. فلا يوجد أيضا حتى في القرآن أن لفظ التطهير يعني العصمة من الخطأ.
نعم.
فأين في اللغة هذا الكلام؟ لا يوجد لغة لا في هذه الآية إنما الله إنما يريد الله.
يعني إذهاب الرجس والتطهير ليس معناه
إنما هي التزكية والعلو في المرتبة. نعم. والمكانة. وحتى لو كان يعني حتى لو كان انظر حتى في لفظ الإرادة إنما يريد. هم يقولون تعالوا لنقول هل أئمتكم أو أئمتنا كذلك حتى لا يفهم الكلام خطأ.
نعم.
لكنهم أئمتنا ولكل قدره عندنا.
نعم.
لا نقول إن مثلا إن جعفر الصادق رضي الله عنه كأبي بكر قط. هل عندكم هؤلاء الأئمة معصومون منذ الخلق منذ بدء خلقتهم أم معصومون بعد ذلك؟ الله قال في أول الكلمة إنما يريد الله. طب ما المقصود بالإرادة هنا؟ أهم يقولون إن الأئمة معصومون منذ الخلق.
نعم.
منذ طيب إذا كانوا معصومون من الخلق منذ البداية فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن هؤلاء أذهب عنهم الركس لما سوف يأتي في حديث الكساء وكذا؟ طب لما أنت قلت لك مثلا أنت مطهر فأقول له اللهم طهره، يعني لو كنت أقول أسأل الله أن يكون جميعا من أهل الجنة
اللهم أمين
يوم القيامة فلان من أهل الجنة، هل يقول قال اللهم اجعله من أهل الجنة؟ هو من أهل الجنة.
نعم.
فهذا يكون لغو في الكلام وخطأ حتى في اللغة الإرادة.
يعني إذا كان معصوما فلن ندعو الله أن يمنحه العصمة.
يعني هو معصوم. نعم. فيقول اللهم اجعله معصوما، هو معصوم.
نعم.
يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله رسولا، يعني أحد
سبحان الله
ذكرت أحد الطرائف واحد يقول اللهم اجعلني من العشر المبشرين اللهم اجعلني، واحد قال يعني تريد أن يخرج واحد من العشر ويدخلك فيه يعني ولا هل أمر انتهى يعني؟
سبحان الله.
فلا يأتي مثلا داعي الآن يقول اللهم اجعلني رسولا اللهم اجعلني رسولا اللهم اجعل محمد رسولا، هو رسول.
نعم.
فإن كانوا معصومين على كلامكم قبل أي شيء فلماذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ وإن لم يكونوا معصومين فهذا ليس كلامكم.
نعم. هذا من الناحية اللغوية.
من الناحية اللغوية.
من الناحية الشرعية
تعال نكمل من الناحية اللغوية.
نعم. نكمل.
يعني حتى في القرآن نحن قلنا أن أفضل تفسير وأسهل تفسير هو أن تفسر القرآن بالقرآن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
نعم.
أهل البيت، هل تعالى نأتي بالآيات القرآن، أول من يطلق على الأهل في اللغة من؟
الزوجة.
أنا أقول لك هل جئت بأهلك معك؟ ما أقصد أن جئت بأخيك ولا ابنك. نعم. ولا ابن عمتك ولا كذا، إنما أقول لك هل جئت بزوجك؟ نعم، قد يطلق على غيره.
نعم.
يعني هو الأهل معناها لغة أعم من ذا، يعني أهل الملازمة، أهل الذكر، أهل القرية، أهل القرآن، يعني المصاحب، المصاحب لها أو الملازم. لكنها أول شيء في اللغة عندنا أن الأهل تطلق على الزوجة، بل لا تخرج الزوجة عن هذا المعنى إلا بدليل. تعال لننظر، الله عز وجل جعل زوجة لوط عليه السلام، هل هناك موضع في القرآن نجى الله فيه لوط وسكت إلا واستثنى زوجته؟ فنجيناه وأهله إلا امرأته، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إلا عجوزا في الغابرين. فلماذا يستثنيها الله عز وجل في كل مرة؟ لأنه
إذا لم تكن الزوجة داخلة في الأهل،
إذا لم تكن يعني إذا كانت هي غير داخلة، رجل غير داخل، أنا قلت لك ائتني بأهلك إلا جارك، تقول هو جاري من أهلي،
هو جاري
من أهلي. نعم. يعني هذا كلام تصف. لذلك الله عز وجل يقول لهم إن في اللغة أن الزوجة هي الأهل.
نعم.
فلذلك إن أردت أن أخرجها لابد أن أخرجها بدليل،
كما أخرج الله ابن نوح،
أخرجه إنه ليس،
إنه ليس من أهلك،
من أهلك،
لأن المنطق يفرض أنه من الأهل.
له أحسنت. نعم. بارك الله فيكم. وفيه. طالما أنه من الأهل إذن لا تخرجه إلا بدليل.
نعم.
لذلك لو قال الله عز وجل مثلا فنجينا لوطا ومن وأهله، فأنجيناه وأهله وسكت، لفهم الفاهم
أن زوجته داخلة فيه.
طب لو لم تكن الزوجة منهم لماذا يقول الله إلا عجوزا، إلا زوجتك، إلا زوجته؟
نعم.
طالما أنها ليست داخلة فيهم، إذن أول من يطلق عليهم الأهل في اللغة
الزوجة.
الزوجة، يعني سبحان الله، سيدنا موسى عليه السلام قال لأهلهم قصوا، وهم يقولون، ونحن نقول أن الأهل هنا المقصود بهم من؟ زوجته.
نعم.
إبراهيم عليه السلام لما جاءه وأهله، الأهل مقصود بها الزوجة.
نعم.
تعجبون من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته، أهل البيت يخاطب الزوجة. لوط أخرج، يعني لوط أهله زوجته، إبراهيم أهله زوجته، موسى أهل زوجته، إلا النبي صلى الله عليه وسلم أهله ليسوا زوجاته، ويخرجونهم ويدخلون ويدخلون، يعني يقولون أن زوجته ليست من أهل، مع أن الآيات تقتضي ذلك. فاللغة بعيدة كل البعد على أن تكون هذه الآية لها أي علاقة من قريب أو بعيد.
سنأتي بإذن الله على حديث الكساء، ولكن هل ينفي حديث الكساء أن تكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الداخلات في لفظ الآل؟ لأنهم سيستندوا على حديث الكساء.
حديث صحيح.
نعم. لذلك
نحن قلنا أنهم قد يستدلون بحديث صحيح ولكن معناه غير المقصود. هم يقولون في الحديث، واسمع من الذي روى الحديث،
سيدة عائشة
رضي الله عنها.
نعم.
يكفرونها وتروي لهم فضائلهم.
نعم.
ومن الذي رواه في صحيحه؟ الإمام مسلم.
نعم.
إن انظر إلى إنصافنا وظلمهم لنا.
نعم.
السيدة عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بفاطمة وبالحسن وبالحسين وبعلي وبالحسن وبالحسين فوضع عليهم الكساء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي.
نعم.
اللهم أذهب عنهم الرجس. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وغيرهم.
نعم.
طيب هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم سوف يعني يستدلون، يقولون ألستم أنتم الذين تقولون يا أهل السنة إن القرآن، إن السنة الحديث يخصص القرآن؟ نعم، أو يبينه.
نعم.
طيب ما الذي يضرك أن ندخل بالقرآن، أن ندخل بالقرآن أزواجه؟ لأن الآيات كلها منطبقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، لكن هناك كمال الحيدري من هؤلاء الذين يقولون إن هذا الحديث الذي أشرتم إليه وهو حديث السيدة عائشة في مسلم، السيدة عائشة تخرج نفسها من لفظ آل البيت بهذا الحديث. يعني إلى أي مدى وصلوا أنهم يستندون على قولة السيدة عائشة بأن هذا الحديث يخرجها من آل البيت؟
سبحان الله، على قلب الحقائق. يعني أنا لو قلت لك، يعني حتى أقرب المسألة للبسطاء،
يعني أنا أعد مشاهدية في الحلقة القادمة أن نبدأ بهذا المقطع للسيد كمال الحيدري. نعم.
لو قلت لك الأستاذ أسامة له عندي جائزة مضمونة انتهى أمره، فالأستاذ الفاضل أسامة قال وفلان له جائزة، هل لما يقول الأستاذ أسامة مثلا وليقول حازم له جائزة أخرج نفسه؟
لا،
يا سبحان الله، لماذا يخرج نفسه؟ هو أدخل معه غيره. الآيات كلها تتحدث في سورة الأحزاب عن أصحاب، عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الآية فشملت معهم بدليلها، بالدليل غيره.
نعم.
إذن جاء نص على أن نحن نقول إن الآية يا رسول الله لا تقول إن الأئمة أو إن آل البيت من هذه الآية، فقال وأنا أدخلتهم بنص الحديث.
نعم. إذن الحديث أضافهم إلى الآية،
بل أنا
وليس العكس.
الحديث إنما زادهم عليه، لأن الأصل هم الزوجات.
نعم.
فلما أزيد، تخيل بل قال له أنا آتيك بحديث آخر، يعني أن أهل السنة يعني انتظر عندي كده أحاديث، هم نحن نحتاج بأحاديث التي عندنا.
نعم.
لا أعرف جئت به،
يعني ربما تذكره أو تذكر معناه.
نعم
نعم.
طيب أنتم تريدون أن تقولوا إن هؤلاء أهل البيت.
نعم.
عن سلمة بن الأكوع أو عن غيره، ليس هذه المهم، أن أحد الذين رووا هذا الحديث وأظنه سلمة، يعني لعلي أتذكره الآن،
حديث أم سلمة تقصد؟
لا لا، ليس حديث أم سلمة.
نعم.
سبحان الله. المهم أنه يعني هو في هذا الحديث.
نعم. فالشيخ ربما يكون في موضع قادم بإذن الله تعالى. إذا
هو يقول هذا الصحابي. نعم. هو عندنا صحيح هذا الحديث.
نعم.
يقول إن أرجى عمل عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الحسن والحسين وفاطمة قلت واجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت من أهل البيت.
نعم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل غيرهم أم لم يدخل غيرهم؟
أدخل غيرهم،
رجل ليس له علاقة، ليس له قرابة ولا نسب.
نعم.
بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أدخله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. سلمان
من أهل البيت. نعم. كان الحديث فيه
كلام. نعم.
لكن أنا أريد أن أقول لك، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مثلا أبا ذر وقال له أنت من، هو رأى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، قال هذا الصحابي أظن سلمة رضي الله عنه، قال فإن هذا أرجى ما أرتجي به يوم القيامة، هذا أرجى عمل لي وأرجى شيء لي أرجوه، بل إن الصحابة أنفسهم كانوا يقسمون، هذا عكرمة وابن عباس وغيرهم، عكرمة يروي عن ابن عباس ويقسم يقول ولو أردت أن أقسم على هذا لأردت المباهة لبهلت، أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة هي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول نعم هي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر إلى إنصافنا وندخل معهم
من أدخله النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أيضا بالتبعية، فاطمة رضي الله عنها وبنات النبي من آل البيت
صلى الله عليه وسلم،
وهن من نساء النبي، ولكن إدخال سيدنا علي في آل البيت أيضا
ما كان هذه نعم. كرامة نعم. على الكرامة وفضل نعم. على الفضل
نعم. وهو من القرابة
وهو من القرابة نعم. وإلا لماذا لم يدخل غيرهم؟ ثم هم يقولون يعني إن هذه الآيات أو إن أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لو كان قصد نساءه لكانت الآية تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إيه؟
عنكن
أهل البيت ويطهر عنكن. إنما يريد الله ليذهب عنكن
عنكن الرجس أهل البيت ويطهر كن تطهيرا.
يعني هذه استدلالات سبحان الله أين العقول. طيب أليس السيدة فاطمة بكلامكم في هذه الآية أو في هذا المعنى الذي عندكم أليست مؤنسة؟ لماذا لم يقل عنكن؟ إذن أنتم أخرجتم فاطمة هكذا. تعالى خطوة خطوة. أنتم تقولون إن عندنا أن الذين أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي سيدة فاطمة الحسن والحسين
نعم.
وهؤلاء أربعة. أنتم لا تقولون إن فاطمة من الأئمة الاثنى عشرية يعني معنا ثلاثة. أين التسعة؟ من الذين أدخلهم؟
نعم.
ولا هذا يدخل هذا وهذا يدخل هذا.
هم ليسوا من أصحاب الكساء.
وليس من أصحاب الكساء.
نعم.
إذن هذه الآية بعيدة كل البعد عن باقي. أين باقي الأئمة؟ إذن أنتم لإما أن تقروا أن هؤلاء هم الأئمة فقط أو أنهم كلهم ليست الآية مقصودة بهم. ثم أنهم قالوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالوا قصد به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقال عنكن.
عنكن نعم.
طيب الله عز وجل يتكلم في أمور يخاطب بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى البركة وإلى التطهير من الذي يسكن مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي
صلى الله عليه
وسلم.
النبي ذكر أم أنثى؟
ذكر
رضي الله عنه. إيه صلى الله عليه وسلم
نعم.
سيد الناس سيد الأولين
نعم.
والآخرين. ونحن عندنا في اللغة أن الذكورة تغلب على الأنوثة
نعم.
يعني أنا أقول تعالوا نعم. لو كان رجلا ومعه ألف امرأة
نعم.
ما أقول ما أخاطبهن بالصيغة
تعالينا وفيهم رجل واحد لا يجوز.
بل هذا في القرآن. أتعجبين من أمر الله لما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي
نعم. الحديث موجه لها هي أتعجبين
من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته
أهل البيت
أهل البيت
عليكم
ما قال عليكن يعني في القرآن نفسه يقول أن عليكم للنساء طالما أنه دخل فيها الذكور
نعم. إذن شيخي أمامنا دقيقتان للختام نجمل القول في هاتين الدقيقتين على أن نستكمل في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
هذه الآية هي تدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب كله من أول السورة إلى آخرها خطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أدخل السيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين في أهل البيت
نعم. إذن هذه الآية أو هذا الجزء من آية التطهير في سورة الأحزاب ما زلنا متوقفين معه بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. أذكركم بأننا في بداية الحلقة القادمة سنسوق لحضراتكم مقطع للسيد كمال الحيدري يستند فيه لنرى كيف يلوون المعاني في الأحاديث التي يسوقونها من الصحاح يلبسون على مشاهديهم. وننطلق بإذن الله تعالى مستكملين بفضل الله وبعونه هذا الموضوع. شكر الله لكم وبارك الله فيكم شيخنا والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريقا به الصالحون
وضول الرشاد و...